بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وجميع المسلمين. قال الإمام عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في جوامع الأخبار الحديث الثالث عن تميم الداري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الحديث الثالث من جوامع الأخبار التي جمعها العلامة عبد الرحمن السعدي من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث حقيقة هو جامع للدين كله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وهذه جملة اسمية طرفاها معرفتان: الدين النصيحة، يعني كأن الدين كله في النصيحة. لماذا؟ لأن من نصح لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم فقد نصح للإسلام وللراعي وللرعية ولديار المسلمين، ونصح لدين الإسلام الذي هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونصح للمسلمين في القيام بالدين وحفظه ونصرته وإقامته. فهذا الحديث من يعني أقوى الأحاديث دلالة على منزلة النصيحة في الدين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع أصحابه على النصح للمسلمين، كما جاء في حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لكل مسلم. وقد جاءت نصوص أخرى في الحث على النصيحة لولاة المسلمين على وجه الخصوص، يعني حديث جرير بن عبد الله البجلي النصيحة لكل مسلم، فيدخل فيها ولاة المسلمين والرعية أيضا. وهناك حديث خاصة في النصح لولاة المسلمين، لماذا؟ لأن صلاحهم صلاح للمسلمين ونصحهم نصح للمسلمين. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إمام عادل. هذا الحديث في الصحيحين، ففيه حث للأئمة على العدل، وفيه أيضا بيان أن إقامة العدل في إمكان الولاة وأن هذا ليس بمتعذر عليهم، ومن استعان بالله تبارك وتعالى أعانه الله تبارك وتعالى على العدل، وإن الله عز وجل قد أمر به: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والعدل هو في تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يأمر إلا بالعدل ولا يأمر إلا بالتي هي أحسن. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال الله تبارك وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. فالخروج عن شرع الله وتحكيم شرعه من الظلم، وتحكيم شرع الله تبارك وتعالى هو العدل. ويقول الله تبارك وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فأحكام الله تبارك وتعالى كلها عدل، لأنها من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يظلم أحدا. فالنصيحة لأمة المسلمين جاءت على يعني وجه الخصوص لمكانة أئمة المسلمين في إصلاح الرعية وأوطان المسلمين. ولذلك جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة: أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. سبحان الله. ومنطوق هذا الحديث جاء أيضا مطابقا لحديث أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله. إخلاص العمل لله هو معنى أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا في حديث أبي هريرة، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولزوم جماعة المسلمين. قال: ولزوم جماعة المسلمين، وهو من النصيحة لأئمة المسلمين. وأئمة المسلمين صنفان: الأمراء والعلماء. وقد نبه على ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. والذين يستنبطون معاني القرآن هم العلماء. فأولو الأمر الصنفان: العلماء والأمراء. وهذان الصنفان إذا اعترضا على النصح لله ورسوله، النصح لله وكتابه ورسوله، قامت الأمة بأسباب العدل والعزة والنصر والتمكين، وحققت مقصود خلق الله لخلقه من الاستخلاف في الأرض وعبوديته وحده سبحانه ونفاذ حكمه في خلقه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول: قوام دين الإسلام بالكتاب الهادي والسيف الناصر. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات، وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. وهناك نواحي كثيرة في ديار المسلمين ليس لأهل السنة وأهل التوحيد سيف ناصر ولا كتاب هادي. يكون في بعض النواحي، في بعض النواحي وليس في كل النواحي، لأنه لا يمكن يعني أن يعني يستولي الباطل على كل نواحي الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. الحديث الصحيح. إلى قيام الساعة لا بد أن تكون هناك طائفة منصورة تقوم بالحق، لكن في بعض النواحي ليس فيها علماء سنة، وإنما فيها مبتدعة ومتعالمون، ومع ذلك ليس لهم سيف ناصر أيضا. وفي بعض النواحي يكون هناك علماء السنة، يعني هناك كتاب هادي وليس هناك سيف ناصر، هذا موجود حتى في كثير من نواحي ديار المسلمين. إلى عهد قريب إلى جوارنا في الخليج العربي يعني في علماء سنة، لكن ما لهم سيف الناصر، السيف الظاهر على رقاب أهل السنة سيف المبتدعة والعياذ بالله، وأحيانا يقتلون أهل السنة على الهوية. وفي بعض النواحي هناك كتاب هاد وسيف ناصر كسيف الإمام محمد بن سعود والكتاب الهادي الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فحصل من نصرة السيف الناصر للكتاب الهادي أن أقام الله دولة الإسلام، ونصر الإمام محمد سعود التوحيد وحكم الشريعة. فالدين النصيحة هذا لأئمة المسلمين، عرفنا صنفي أئمة المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه، يعني القرآن. لله، كيف النصيحة لله؟ الله عز وجل غني عن نصيحتنا، الله عز وجل هو الذي نصح لنا بالوحي الذي أوحاه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم الذي أداه إلينا. ولكن معنى النصيحة لله يعني التأله له بشرعه الذي تعبدنا به، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والنصيحة لله بنصرة أمره وشرعه، والجهاد لتكون كلمة الله هي العليا، وأن يعيش المسلم على ما أراد الله تبارك وتعالى من توحيده والتأله له سبحانه وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. والنصيحة لكتابه بحفظه وأدائه للناس تحفيظا وتعليما ودعوة وهداية وتبيينا لمعانيه، وأن يحكم شرع الله تبارك وتعالى في الخلق وفي سياسة الدولة، مو بس في القضاء في خصومات الناس، هذا لا ريب أنه من أوجب الواجبات، وكذلك من أوجب الواجبات إقامة سياسة الدولة على شرع الله تبارك وتعالى. هذا ما فيها شديد كنها، هذا دين الله عز وجل. وهذه ثلاثية حمل بن إبراهيم العثمان اللي حدثتكم عنها في الدرس السابق. فشرع الله عز وجل هو الذي تعبدنا الله عز وجل به، وهو الذي فيه العدل والعلم والحكمة، والخروج عن شرع الله فيه الجهل والظلم والسفه. لأنه حقيقة لو تقول حق واحد من أعلم، أنتم أم الله، كل بيقول، كل مسلم بيقول الله هو الأعلم والله هو الحكيم. كل عجل نحي شرع الله، وأنا جايب لك شوية مواد من مصر وفرنسا ومدوين وسوي لك خلطة شركية يلا ونحي شرع الله. هذا لا يجوز، هذا الظلم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، والله يحكم لا معقب لحكمه. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ويقول الله عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون، نعوذ بالله، لا والله ما نبي إلا شرع الله. وشرع الله يا أخوان خير ورحمة. العلمانيون ملأوا قلوب الولاة من الكراهية لشرع الله وتطبيق شرع الله، وأوهموهم أن تطبيق شرع الله فيه الحرج والعنت، بل الضد في ذلك، الحرج والعنت في ضد شرع الله عز وجل، في مضادة شرع الله عز وجل. واعلموا أن فيكم رسول الله، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. والله عز وجل يقول عن شرعه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أبدا. شرع الله ما أنزله الله عز وجل للخلق للعنت والمضار بهم، كلا والله، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ويقول الله تبارك وتعالى وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين، يعني شرع الله رحمة. ثم يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في كل شيء، التي هي أقوم في العقيدة، في الفقه، في الأحكام، في القضاء، في الاقتصاد، في السياسة، في كل أمور الدين والدنيا. فالواجب أن ننتصح بنصيحة الله تبارك وتعالى، مو بنصيحة حمد العثمان أبدا. العلماء وطلبة العلم مبلغون عن الله، وأي عالم أو طالب علم ما يبلغ ما أمر به الله يستخلف غيره ويبلغ شرع الله عز وجل. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فالنصيحة لهذا البلد ولكل ديار المسلمين والنصيحة للإسلام والنصيحة الواجبة هو الانتصاح بالقرآن والانتصاح بنصيحة الله وأمره. النصيحة لله ولكتابه، كتابه أيضا هذا لابد أن يبلغ للخلق كافة. لماذا؟ لأن هذا فرض كفاية على المسلمين. بعض الناس صار داعية الحاد يبرر الكفر والشرك في الملل الكفرية والشركية، فيقول الهندوس واليهود والنصارى مو كفار، ومن يقول لكم أنهم يدخلون النار؟ أنت ما تعرف التوحيد، وأنت يعني تغالط في التوحيد وتبرر الشرك والكفر. أما أهل السنة والجماعة فيبلغون شرع الله، أستطاعوا إلى ذلك سبيلا. هذه الدولة السعودية أيضا بنت المساجد في كل أقطار الدنيا، ومن ذلك القطب المتجمد الشمالي، والحمد لله المسلمون يقومون بواجبهم في تبليغ شرع الله تبارك وتعالى والنصيحة لكتابه في تعليمه وبيان عقيدته وأحكامه. وآكد ما يكون من نصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى بيان حقيقة التوحيد الذي فيه أن الهندوسية واليهودية والنصرانية من الشركية كفرية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، متفق عليه من حديث أبي هريرة. والله عز وجل يقول في أهل الكتاب لا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب دين باطل. لا تبرر الشرك والكفر، وإنما أدعو إلى التوحيد وعلم التوحيد. إذا ما تعرف أو أنت ضللت سبيل هداية الخلق إلى توحيد الله تبارك وتعالى اسكت، تكلم بالقرآن والسنة، أو لا تجعل كلامك هو الذي يعني مناط الحق ثم مع هذا تخاصم على ضلالك ومنهجك في تبرير الشرك. هذا من أعظم ما يكون من الدعوة للشرك وتبرير الشرك والدعوة للإلحاد، ومع هذا مخاصمة الناس على هذا الإلحاد. الدين النصيحة لله ولكتابه، ومن النصيحة لكتابه حفظه من تحريفه اللفظي أو المعنوي. وقد رام بعض الكفار في الجزائر، بعض الفرنسيين أيام الاحتلال الفرنسي للجزائر، طباعة مصحف محرف، ورد الله كيدهم، والحمد لله القرآن تكفل الله بحفظه لفظا ومعنى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله حافظ دينه، وإنما الشأن في من يستعملهم الله عز وجل لحفظ دينه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، قال ابن القيم رحمه الله تعالى الله أعلم حيث يجعل رسالته أصلا وميراثا. أصلا يعني الأنبياء، وميراثا العلماء ورثة الأنبياء. ومن النصيحة لكتاب الله تبارك وتعالى الهداية إليه ودعوة الناس إليه ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه بالاتباع له صلوات الله وسلامه عليه. هذا هو النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا موالاته واتباعه فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، وأيضا في حفظ سنته وتبليغها إلى الناس، وأيضا في تعليم سنته وفي نصرة سنته والذب عنها والرد على المبتدعين فيها، وموالاة أصحابه وأمهات المؤمنين زوجاته رضي الله عنهن. فقد ظهر في فرق المبتدع من يكفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن يضللهم ويتنقصهم، ومن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجاته وفي أصحابه. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله أولئك لعنهم الله. فواجب النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ سنته وتبليغها وأدائها واتباعه صلى الله عليه وسلم، ونصرة سنته والرد على البدع، بهذا يحفظ الدين وتحفظ الشريعة. والنصيحة لأئمة المسلمين، يعني علماء المسلمين وولاة المسلمين حكامهم، النصيحة لولاة المسلمين بإعانتهم على الخير ودلالتهم له وبالدعاء لهم بالخير وفي تحبيب الرعية إليهم، هذا منهج أهل السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونهم، وشر أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. لأنه إذا وقعت البغضة بين الراعي والرعية وأورث ذلك بينهم الفرقة والشحنة، تمكن العدو من فرقتهم واستولى على ديارهم وضرب بعضهم ببعض، وشقي الرعية بالراعي والراعي بالرعية، وهذا ما نريده والله لشعبنا ولا لوطننا، بل من عقيدة أهل السنة والجماعة تحبيب الراعي إلى الرعية وجمع الكلمة عليه. أن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وإيش؟ وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، لأنه لا قوام للدولة ولا للدين إلا بالائتلاف والجماعة. ولذا قال عمر رضي الله عنه: لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يمكن أن يقوم الدين بدون جماعة. وأيضا من نصيحته نصيحته بالمعروف، مثل الكلام اللي قلناه تو، سبينا أحد، إحنا غلطنا على أحد عشان حد يقول حمد العثمان على ما قاله يقول كذا وكذا في الولاة، ما سبينا ولا غلط، لكن بينا أمر الله وشرع الله وحكم الله. أما أنك تسبهم وتغلط عليهم، هذا أولا خلاف السنة. وإذا قال أنس رضي الله عنه: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأكابر يعني الأكبر سنا وعلما، ينهون عن سب أمرائنا. بعض الناس يظن أنه هذه مرجل أنك تسب الناس وتخطئ عليهم وتغلط عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفحش والبذاء من النفاق. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: ما سب قوم إمامهم إلا حرموا بركته. ولنا نريد أن يشقى شعبنا بولي أمرنا، ولا أن يشقى ولي أمرنا بغوغائية بعض من يعني من يسب ولا ينصح. فرق بين النصيحة والسب. وش هي النصيحة؟ يقول الحافظ بن الصلاح رحمه الله تعالى: النصيحة هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. يعني ما في تعريف جامع كهذا التعريف الذي جمع كل أفراد النصيحة لولي الأمر ولعامة المسلمين. قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا، يعني تصفط لك كل الخير. فلا تشحن قلوب الرعية من الشحنة والبغض والكراهية له، ولا تؤلب عليه الرعية، إنما تنصح له بالمعروف وتعين على طاعته بالمعروف. ما حد قال أطع في معصية الله أبدا، إنما الطاعة بالمعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والنصيحة برفق وش يصير فيها؟ فيها خير للناصح يسلم من المأثم، وفيها خير للمنصوح، بحيث أنك يعني نصحت له بما يوجب قبوله للنصيحة. أما السب فماذا يصنع؟ والشتم، يقول بعض العلماء، يهيج دواعي الإصرار على الباطل. وأنت المقصود أنك يعني تنصح عن الباطل، ما هو تعين الشيطان عليها على الباطل، لا. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تتبع ناس عندهم والله أن السب مرجلة، لا والله مسفلة ما هي مرجلة. ليس الشديد بالسرعة، بعض الناس يرى أنه إذا حمق على الناس وغلط عليهم والله أوه هذا الشديد، لا لا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لذلك يعني ولي الأمر يحتاج إلى قوة نفس في ضبط نفسه عن يعني هل الأشياء اللي يعني تحدثنا عنها من الانحراف في معاملة ولاة الأمر. وما هم من النصيحة أنك تشغبه على ديمقراطية وعلمانية، وش مشغلنا فيه على علمانية والحاد حرية قبل الشريعة؟ لا والله هذه من النصيحة، هذا دمار للمجتمعات وإفساد للأديان. الرعية ما تأتلف إلا على شرع الله، ما يصلح عباد الله إلا شرع الله، هذه كلمة شيخنا ابن عثيمين يقول ما يصلح عباد الله إلا شرع الله، وهذا اللي ربنا عليه ابن عثيمين رحمه الله تعالى، الدعوة إلى تحكيم الشريعة. ونصبر على ذلك يا أخوان، ما نغير ولا نحيل ولا نبدل، كل يوم طالعين بشعار جديد شركي ولا بدعي ولا ضلالي، مرة اشتراكية مرة علمانية وديمقراطية، وهالحين حرية قبل الشريعة، كأنه ما أوحي إليكم هذا القرآن لتحكموا به. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. والنصيحة لهذا الوطن أيضا أنك ما توقعه في أسباب الشحنة وأسباب الحرب الأهلية أو الطائفية. الباطل ينكر بالمعروف، وولي الأمر ينصح بالمعروف، والرعية تكف أيديها بعضها عن بعض. أنا والله من هالحزب ولا أنت من هالفرقة ولا أنت من هذا، وكل واحد على ما قالوا يقوم على الآخر قتلا وتصفية، ويعني كذا، لا هذا تصير حرب أهلية. وشرور الحروب الأهلية لا نريد أن يصطلي بنارها بلدنا هذا ووطننا هذا. هذا من النصيحة لهذا البلد، ومن النصيحة للرعية نفسها، لأنه إذا وقع السيف الله أعلم متى يعني يرفع من هذه الأمة، وأيضا إذا وقع السيف يورث الشحنة والبغضة والعداوة. يعني تعرفون الدول التي نالتها الحروب الطائفية والأهلية وش صار فيها؟ لبنان 17 سنة حرب طائفية، الصومال الآن في حرب أهلية منذ سنوات، غيرها يعني من الدول. ما نريد والله لدولتنا أن يكون حالها هكذا، نعوذ بالله من السعي في المضارة في أوطاننا وفي شعبنا. شعبنا معروف، نسيجه معروف، لكن كل يعني لابد أن يكف ولي الأمر أيدي بعضهم عن بعض، فبهذا تأمن السبل ويأمن الناس وتحفظ الدولة. ومع هذا يتواصل مع ولي الأمر بالحق والصبر، لأنه ترى هذا معنى النصيحة، هي معنى النصيحة أيضا هو معنى قوله تعالى وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وأيضا من النصيحة لهذا الوطن أنك ما تعين عليه عدو خارجي، سواء كان خمينيا أو قطريا أو حوثيا أو من حزب الشيطان أو كذا، لا ما تعين عليه عدو من خارج أو أمريكيا بعد. إيه أطلعني. الله يحفظ الكويت من كل سوء، ويحفظها دينها وعقيدتها، ويرزقنا وإياكم طريق الله عز وجل الذي أمرنا بسلوكه في يعني الأخذ بأسباب نهضة هذا الوطن وسائر أوطان المسلمين. والله ما صار للإسلام يعني قيام دين ودنيا إلا في عهود تطبيق الشريعة. وكانت الخلافة الإسلامية في الأندلسي أسبق للحضارة من الدول الغربية ومن أوروبا وأمريكا. والحين أقوى من الدول تطبيقا للشريعة السعودية، أنا ما أقول كاملة من كل وجه، الكاملة الله عز وجل، لكن أقول هي أقوى من الدول وتطبيق الشريعة. ما يصير نعين عليها عدو خارجي، بل بالعكس نتواصى معها ونعرف فضلها. وإصلاح دولة مؤسسة على التوحيد أيسر من السعي في خرابها وفي يعني السعي في إزالتها كما يريد بعض الأشرار. والله ما يخلفكم إلا مثل ما تشوفون أنتم النماذج اللي قاعد تشوفونها يمين ويسار، وش سووا؟ فاتقوا الله في أوطانكم وفي شرع الله تبارك وتعالى وفي سلوك شرع الله عز وجل في الإصلاح. كل يوم جايبين لنا يوم اشتراكية، يوم علمانية، يوم إباحية، حرية قبل تطبيق الشريعة. لا، شرع الله هو الذي هو الأقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ونصبر اليوم ونكرر النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم ما آمن معه في يعني العهد المكي إلا قليل، ثم كتب الله عز وجل القبول لنصيحته. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين؟ لو أهلك الله يعني الخلق لكفرهم في العشر سنوات الأولى لأنه ما آمن إلا قليل مع النبي صلى الله عليه وسلم، كان ما أسلم هالخلق هؤلاء كلهم. بعد فتح مكة دخلت القبائل كلها في دين الله عز وجل. فالمقصود يا أخوان أنه نصبر على الحق والدعوة بالحق. هذا من نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين. وعلماء المسلمين تناصحهم إذا حصل منهم في مؤلفاتهم خطأ أو في محاضراتهم خطأ. أولا إذا كان خلاف المعهود من عقيدتهم ومنهجهم فانظر التمس لهم عذرا، ناصحهم قبل تعيل عليهم، أو ربما أنت أسأت فهم كلامهم أو كلامهم في سياق معين وأنت فهمته على غير هذا السياق، خصوصا كبار العلماء وطلبة العلم. لا شك أيضا أنهم يعني يتواصل في أيضا يعني دلالة الناس على مرجعية هؤلاء العلماء، لأن الناس إذا وكلوا إلى المتعالمين هلكوا. هذا اللي قال ابن مسعود، يقول قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا يزال الناس بخير ما كان العلم في أكابرهم، فإذا صار العلم في أصاغرهم فذلك حين هلكوا. ترى بعض هذين المتعالمين يمكن يصحح له حديث وكم اسناد وكذا، لكنه ما عنده علم، عنده علم مصطلح وتخريج حديث والله ورواية مدلس مكثر من التدليس أو مقلة وكذا، لكن ما عنده علم وحديث سن من حدثاء الأسنان، نطلع له فتوى بجواز تفجير جسمه بقيق محطة تكرير النفط 8 ملايين برميل تنتج يوميا. اخبار هذا وقتها كان سعر برميل النفط 130 دولار، لو قلنا 100 دولار 8 ملايين برميل يوميا، 100 دولار 800 مليون يوميا، ولو حصل يعني إرهابهم في تفجير محطة بقيق التكرير النفط كان وش صار؟ أول شيء تلوث كارثي بيئي ضخم يصل إلى الرياض، ويعني إفساد للحرث والنسل. ثاني تدمير اقتصاد، خسائر 800 مليون برميل نفط يوميا، 800 مليون دولار يوميا، يعني في الشهر كم؟ 30 ب 800 مليون كم؟ شنو 36؟ 24 مليار بالشهر، في السنة مو أقل من 240 مليار. 240 ومع 48 يصير 289 مليار دولار سنويا. يعني كم؟ يعني لو كان يعني معدل بين 100 دولار و 130 دولار كان 300 مليار دولار سنويا بس هذا محطة بقيق. كارثة اقتصادية عظيمة. ترى في محطة تكرير في الأحمدي ضرب فيها يعني جزء من المصفات، مو عمل إرهابي، بعد مو عشان ما صار شيء بأي مكان قالوا طاعة أو عمل إرهابي، لا، اللي في الأحمدي مو بعمل إرهابي، ترى غير التفجيرات اللي بالثمانينات عمل إرهابي من برا من ربع الخميني، هذا نقول لهم ضرون بوطننا. استغرق إصلاح هذا الجزء فقط، مو كل المصفات بس جزء منها، 11 شهر. يعني لو تم التفجير لمحطة بقيق كان وش يصير؟ يعني جزء منها فقط يتعطل سنة، كيف عادل لو كان المحطة كلها؟ يعني ترى بعض المتعالمين عنده أخبار ونعرف عن الناس فعلا يستفتوا الناس مينن صجر، يعني عندهم كرنيه، يعني احنا ما نريد نشمت ولا نضحك، لكن اقول لكم هذا اللي بيان الواقع، انه منين يجي التطرف؟ بعضه من الاخبار، وبعضه عميل مدسوس على الاسلام مزدر. وصاروا عاد على امور يبون يصدون فيها الشباب على العلماء، يقول ما يفقه الواقع، وتبين انهم من ابخس الناس في فقه الواقع. فالله يعين العلماء على ما ينالهم من أذى السفهاء، والحمد لله العلماء صابرون لا يضرهم، حتى في دروسهم ربما يحضر بعض المودين. أصبر، النبي صلى الله عليه وسلم أذى المنافقون في المسجد، أذى المنافقون في دروسه، ما يضر المسلم شيء، يؤدي كلمة الحق ولا يخشى في الله لومة لائم. الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. والنصيحة لعامة المسلمين، أنك يا أخي تحب له ما تحب لنفسك، لا تغشه ولا تظلمه. ولذلك قال عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى، وقد سئل عن أفضل العبادات والطاعات، فقال النصح للمسلمين. وقال معمر يقول من خاف الله فيك فقد نصحك. والله يا أخوان ذكر بعض العلماء في أفراد معنى النصح للمسلمين للمسلم، أنك ما تحسده ولا تغشه. وفعلا لو الناس سلم بعضهم من الحسد والغش كوالله الناس الآن كلها آمنة مطمئنة في خير في كذا. وترى ما من نقص خير عند الناس، لكن الحسد أهلكم. حتى مثل ما قال أميرنا، قال الحسد اللي في الكويت لو يوزع على الصين يسع. الناس تحاسب الحين قرابات على منصب جمعي، ما تسوى، والله ما تسوى. وبعضهم يبي يقتل ابن أخيه عساس منصب عضو مجلس، يدعمه وهو رايح الصلاة، يدعمه بالسيارة عشان إيش؟ إن هذا صار عضو نجح وهو ما نجح. أصلاً أنت يمكن الله عافاك من هالمنصب ومن هالشيء، خيرت لك تقعد أنت في، أنا ما قالوا تشريع شيء لم يأذن به الله تبارك وتعالى. والغش في المسلمين، الغش في البيوع، الغش في المعاملات، الغش في حتى الدين وفي الصلاة في الدرس وفي غيره. يعني ما مثل النصيحة الجامعة في معناها التي ذكرها ابن الصلاح، هي قيام الناصح للمنصوح بوجوه الخير إرادة وفعلا. وش وجوه الخير؟ كلها. وهي حقيقة النصيحة للمسلمين، هي التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فليأتي الناس بالذي يحب أن يؤتى إليه. هذه هي النصيحة للمسلمين. ومن أغش الناس للإسلام والمسلمين حزب الإخوان المسلمين، لأن حزبهم متأسس على الغش للمسلمين، ما يعتقدون وجود جماعة المسلمين إلا جماعتهم، لازم تكون هي جماعتهم. الشيء الثاني، حزبهم متأسس على التقية والنفاق والكذب والغش وإظهار شيء غير اللي في قلوبهم. وذلك يقول صلاح الصاوي في كتابه ثوابت المتغيرات، يقول لابد تكون عندنا فئة تتعلف السلطان في الظاهر، وفئة تربي الشباب على تكفير السلطان، أعوذ بالله. قال ما يوجد حاكم مسلم، ولا حاكم، ولا حاكم، حتى اللي في السعودية اللي يحكم بالشريعة عندما مسلم. هذا اللي نقول عنه، شو ما في حد مسلم اللي انت؟ كما قال شيخ الإسلام، الخوارج حصروا الخير في أنفسهم. يقول صلاح الصاوي، يقول لا بد، يقول واحد يفجر وواحد يستنكر. هذا اللي أقولك، يعطيك حشوة بقلبه حشوة ثانية، هذا من الغش المسلمين، ما هو من نصيحة للمسلمين. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ لهذا البلد أمنه، وأن يحفظ ديار المسلمين دينها وهويتها وعقيدتها، وأن يوفق ولي أمرنا لتحكيم شرع الله تبارك وتعالى. من نصيحة لولي الأمر نفسه ولشعبه ولوطنه أن يحكم الشرع. هذا جزء من شكر الله على نعمة الملك، نعمة عظيمة. الله أتاك الملك والآن 300 سنة وأبوك وجدانك يحكمون بالشريعة، ورد الأمر إلى عهده الأول. ترى ما جاءنا القانون الوضعي إلا من عهد عبد الله السالم، من جاي من شكر نعمة الله على الملك أن تحكم بالشريعة، ومن تولي الله لك أن تحكم بالشريعة. الحفظ الإلهي هو اللي يحفظ الملك والدولة وخيراتها. ولا ترى الإنسان إذا وكل لنفسه وكل إلى بعض، لأن الله عز وجل يقدر المقادير، وأحيانا يسلب الولاة حسن التدبير فتضيع الدولة ويضيع الملك، مثل ما حصل في بعض يعني الدول، يسعى بعض ولاتها في زوال ملكه من حيث لا يشعر، يخبط خبط عشر. فمن شكر الله على نعمة الملك ومن أسباب حفظ الملك تحكيم شرع الله عز وجل، وبتحكيم شرع الله عز وجل وإقامة أمره واجتناب نهيه تجتني البلاد الخيرات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن النصيحة للشعب وللمسلمين يا أخي أن ترهي خيرات البلد على الشعب، تصير بخيل وأيضا لا تصير جبان، لأن الجبان يطبع العدو فيك. وذلك من نصيحة الولاة لهذا الوطن ولديار المسلمين حفظ ثغور الإسلام، حفظ ديارهم وسيادتهم وثرواتهم، وأيضا ما تسرق الثروات أو تمسك الثروات عن الشعب. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن سيكون في ولاة وأثرى على الأموال، وبين كيف معاملتهم إذا حصل هذا. قال فلا ننابذهم بالسيف، قال لا ما صل، لكن ليس معنى هذا أنك تقول لهم ابخلوا عن الشعب ولا تعطوا الشعب، لا، مثل ما يحصل في بعض الدول، بلده من أفضل الدول في الخيرات والموارد لكنه بخيل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية، يقول البخيل والجبان ما يصلح يصير حاكم ولي أمر المسلمين. الحين بلد النيل كانت تزرع القمح والقطن، ضربوا المحصول، يعني كان زراعة ثلث الناتج القومي المصري من اقتصادها، ضربوا عشان بدر إسرائيلي، شوف مضارة بالوطن عشان عدو إسرائيلي. فاللي ضرب المحصول القطن والقمح في بلد النيل قتوا نيله، لأنه بس هو مستأثر بالأموال حقه وشعبه فقير في أغنى دولة في العالم، فيها تملك كل الموارد، ما هم إلا نفسه. اي والله قتوا نيله، شاف له مرة عجوز واقفة عند باب مستشفى خاص، يقول يعني أظهر شفقته عليها وعالجها، وبقية الشعب غلبان وفي بعض القرى مثل أسوان فيها قرية بريش يقولك ما من بيت إلا في مريم بسبب تلوث المياه. وفي بلد النيل أضعفها من الداخل وأضعف شعبها وأفقرهم وضرب محصول القمح ومحصول القطن. وعان صدام على غزو الكويت والله قتوني قال له خلص شغلك بسرعة. لما شاف الصجية أمريكا غير موقفها والغرب غير ما جعل موقفها تبع الحق والدين والشرع. طبعا مصر مو كده. مصر عندما قصد عبد الكريم قاسم الرافضي غزو الكويت افزعت مع الكويت ما رضت نصرت الحق. والشعب المصري ما رضى بالحصار اللي ضرب على غزة عند عدوان اليهود على غزة. فاللي ضرب الإسلام وضرب اقتصاد مصر وأمن مصر سيادته قتل نيلة. أثيوبيا دولة ضعيفة استأسدت على مصر وسوت لها سد وصارت تتحكم في موارد مصر المائية. يعني لو قطعت عنها النيل خلاص. الحين نقول نستعتبهم لعلهم يعتبون ولا سووا لهم ثورتين كلها على خرطي. خضوا مصر لجت مصر ما تعرف شلون لجت مصر وبعدين ايه في شنو صار هسه المصريين شلون احوالكم شلون والله زي ما زادت الضرائب والمكوس على ذوي الدخل المحدود. هذا هو اصلاحكم هذه ثوراتكم هذه خبطكم وخبتكم. وجاهم دعم مليارات هبات من الخليج غير القروض والجزء منها يعني للبنزين. يعني الكويت بروحها تبرعت بس 500 مليون دولار بس حق البنزين دولار مش جنيه يا جماعة. غير الإمارات كم مليار غير السعودية مليارات غير الكذا. وعندهم صناديق استثمارية بالمليارات فين ما حدش يعرف. والشعب فقران والطبقية ممقوتة في مصر يا غني مرة مرة غني يعني فاحش يا فقير فقر مقدع. نحن في الخليج الحمد لله الناس كلها مرتاحة والناس كلها يعني من الطبقة الوسطى. والتجار عندنا يشفقون على الفقراء في أقطار الدنيا كلها فضلا عن الفقراء في بلادهم. يعني ما نستعتب فقط حكام مصر حتى تجارهم قدكم نيلة بخلة شعبكم فقير وانتم للحين بخلع على شعبكم. عطوا صدقات وزكوات واخرجوا أموالكم لهؤلاء دول بلدكم وأهليكم وشعبكم. احنا عندنا مثلا بالكويت يقول لي ما في خير حق هذا ما في خير حق الناس اللي ما في خير حق بلده وشعبه ما في خير حق العالم. وما كانت مصر هكذا. كانت مصر ترسل المعلمين ويعني كان لها دور ريادي. هي انكمشت و أضعفوها من الداخل بتجارة الشرك. كل يوم طلعين لهم صنم من باطن الأرض ويفخرون فيه نفرتيتي هذا نفرت الناس على التوحيد هذا الشرك أفسدت عقيدة التوحيد. وتجارة اللي ميه بزينة تجارة السياحة من هالوسخين يجوا من برا ويوسخون داخل بلده. اللي يحب بلده ما يرضى بلده هكذا لا بالشرك ولا بالتجارة هذه اللي وحشة. مصر مش وحشة أنتم الوحشين دمرتوها. اتركوا هالتجارة الوسخة وشوفوا والله شلون يرزقكم. اخرجوا كنوز مصر والله يا فيها خيرات تجعل المصري مع أن الشعب 100 مليون أغنى من الخليج بس هم بأنفسهم حاسدين شعبهم ما يبون يستغل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه وفد مطر وراء عليهم الفاقة تمعر وجهه. هذين ما تمعر وجههم لرؤية فقراء في بلدهم ما عندهم شفقة المسيح. احنا مو نقول ان من الذي يدخل الجنة من اصنافهم ورجل رحيم القلب لكل مسلم لكل قرابة ومسلم ما عندهم شفقة لشعوبهم. عط الاراضي ما استثمر من اراضي مصر الى 10%. سولك من بكرة يا وزير الزراعة انت بتاع مصر حط لك توزيع أراضي تملك ل25 سنة أو 50 سنة أو سوها زي هني الكويت عندنا أملاك دولة ويلا وأجار رمزي دينار بالسنة دينارين خليه يشتغل يزرع بلده قطن وقمح، ولا تستورد قمح مضروب بالأطنان من روسيا الحادية اللي الآن تقتل أهل السنة في سوريا. واحفظ بلدك أيضا، الصعيد اخترقه الخمينيون الآن، قاعد يشيعون لك مصر عشان يعيدوا الدولة الفاطمية الرافضية، ومصر اللي يدخلها بإسلام عمر فاروق رضي الله عنه، هوية مصر عمرية. وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان ولادة حلوان، أبوه كان أميرا لحلوان اللي صار بعد ذلك خليفة المسلمين وإمام العدل. مصر كانت معقل الخلافة، قوة للإسلام. استنهض واليها شيخ الإسلام بن تيمية لجهاد التتر وتحرير الشام من التتر، وصلاح الدين انطلق من مصر وكان واليا على مصر للعباسيين بعد أن أزال الدولة الفاطمية وحرر الأقصى وبيت المقدس. أعيدوا لمصر قوتها وريادتها، خلوا الشعب يعيش بحياة يعني تليق به في دولة فيها كل الخيرات، ولا تعينوا على بلدكم عدو لا من حزب الشيطان ولا من إيران ولا من حزب الإخوان المسلمين وحلفائهم كوهين اليهودي والغنين والأخمام كلهم اللي تجمعوا على مصر. إحنا ما نرضى بزعزعة أمن وسيادة مصر، لكن أيضا لابد أيضا أنك تغلق أبواب الشر اللي يدخل عليك من هؤلاء المتاجرون بالشعب المصري. كل يستغل غلابة مصر والفقر والكذا. إذا ما تنهض بالدولة وتنميها، من يقول أن حسني ما ضر بمصر؟ في البداية اشتغل وكان أيضا مجاهد، وفي حرب أكتوبر كان له دور ريادي، كان قائد القوة الجوية، لكن بعد ذلك ضاع مع مصر، خلاها تبنشر مكانك راوح. قبل الكويت ترى ترسل بعثات العلمية ومنها الطب إلى مصر، سبقتها ماليزيا واندونيسيا، وصارت يعني هالدول نمور اقتصادية ضخمة وصناعية، ومصر لسه صناعتهم شنو؟ البنبوني مدري شنو، علش ولا حلاوة، البنبوني اسمون ايه، شفت شنو هذه بس صناعاتكم، هذا شغلكم، وحتى صناعاتهم خرطي مطقة. والزين ينحونه أو يخلصون عليه 30 سنة بدون نائب رئيس، دي جمهورية برضو بدون نائب رئيس، يعني أحادية، وخلى سيناء خارج نطاق التغطية، واستولى عليها مافيا السياحة قبل أيضا التجمعات الإرهابية، وحتى أيضا مافيا من اليهود ومن كل شر اجتمع في سيناء. ليش؟ لأن أنت سيرتها وخليتها خارج نطاق الدولة، الحين قاعد تبي تعالجها، شوف كلفة المعالجة الأمنية والاقتصادية، وإن ضريت في أمن مصر تجيك سنوات على التوالي مليارات تبرعات. كان مصر الآن يعني 6 الدول العربية في جمالها وفي يعني نهضتها وفي اقتصادها، لكن لا، كانت من أول كان الجنيه المصري بثلاث دولارات، وكانوا الكويتيين اللي يروحون مصر سياحة ذيك الأيام يقولوا والله يا حمد إن الصبح الشارع هذا الشارع الاسفلت قال يغسلون ما يصابون. الحين الله لا يبريك، وهم المصريين يعاملون بعض معاملة سيئة، المصري يتفرعن على المصري، المصري يجي دول ثانية يحترمونه شوية يعاملونه وكذا، المصري هناك يدي المصري بالجزمة. جزء من نصيحة لشعبك أنك تعاملون بعض بالتي هي أحسن، ما يصير تدي بالجزمة. ومن هنا استغل الإعلام الغربي صورة المواطن اللي يركله العسكري أو الشرطي المصري بالجزمة في الشارع، وهيجوا عليهم في بداية الثورة. أنت ما تسوي كذا عشان الغرب ما يقول وما كذا، لا يا أخي، حفظا لكرامة مواطنيك، لأن كرامة مواطنك من كرامتك. شيء يعني مع الأسف. وهذا أردوغان بعد، خلنا نكمل مرة واحدة، بدنا قلنا ثلاثية حمل إبراهيم العثماني، هذا أردوغان يقول خلاص إذا أوروبا ما تبين نضم الاتحاد الأوروبي خلاص يمكن نعيد عقوبة الإعدام، الحدود ما تقام عشان أوروبا ترضى عنك، ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع من حكم شرع الله لأنه واجب عليك، مو عشان والله ما دخلوك شو اسمه الاتحاد الأوروبي صار فتحرى تطبيق الشريعة وشيء منها. والإصلاح الدستوري مو إنه يعني أنت إذا قصدك تصير لك السلطات، الإصلاح الدستوري أن تحكم بشرع الله، هو هذا الإصلاح الدستوري الحقيقي. أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من المتواصين بالحق والصبر والناصحين للإسلام والمسلمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير. شكرا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل من النصيحة التبليغ عن شخص يحمل أفكار تكفيرية إلى الحكومة حتى ولو كان قريب؟
أنا والله عن نفسي يا أخوان أنا أدعو إلى الله عز وجل، وكلمة الحق اللي ينكرها على أي مبتدع أعطيك هاتشني قدامي، أنا ونصيحي طالب علم يكون طالب علم، هم عندهم ترى ناس يشتغلون يجمعون معلومات عن التكفير وعن غير التكفير، هذا مو شغل نحن طلاب علم.
أحسن لكم. يقول السائل: كيف النصيحة للوالدين؟
في برهما، هو هذا يجمع الخير كل البر كله.
يقول السائل: أحسن عليكم، ممكن توضيح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد بطل عمله،
فقد حبط عمله؟ هذا رواية البخاري، البخاري الحديث، الحديث ابن عمر رضي الله عنه، يقول شيخ الإسلام يقول حبط عمل هذا اليوم، يقول لنا صلاة العصر آخر صلاة النهار، لأن صلاة المغرب بعد غروب الشمس، فإذا يعني ضيع صلاة العصر ما صلىها حبط عمل هذا اليوم، لأن العبرة بالخواتيم. نعم.
يقول السائل: بعض الدعاة يدعون للخروج على ولي الأمر بشكل غير مباشر، فهل التستر على مثل هذا يدخل تحت حديث لعن الله من آوى محدثا، وما المقصود باللعن في هذا الحديث؟
انصح، انصح انت بس همك تبلغ العام، انصح وبين الحق والسنه والامور الامنيه، هم لهم اجراءاتهم ولهم مؤسساتهم، انت انصح وخل نصيحتك عن عقيده ومعاملتك لولي امرك عن عقيده، ما هو عن جاه ولا منصب ولا مال، لان الله امر بهذا لزوم جماعه المسلمين، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، بعدين أن تكون يعني تعاملهم معاملة وتنظر لتقييم دولتهم بعين صحيحة مو بعين عورة، ترى عين التكفير والخوارج عين عورة ما تنظر إلا إلى المساوئ، يعني أنتم تعرفون وقت غزو صدام حسين البعثي للكويت، الكويت قبلها ترى أمريكا عرضت عليها مرتين أن توقع معها اتفاقية دفاع مشترك، الكويت هي ترى أيام الحرب العراقية الإيرانية مرتين عرضت أمريكا على الكويت أن توقع اتفاقية دفاع مشترك، ما تبي يعني من باب المحافظة على سيادتها، وأممت النفط وصار ملكية النفط للكويت خالص، وما والكويت الحمد لله كانت دولة مستقلة، واتخذت كل الإجراءات ضمن المجموعة الإسلامية والعربية أن تدرى الاحتلال وأن تعالج الخلافات اللي بيننا وبين صدام يعني بالطرق اللي تجنب المنطقة ويلات الحروب والشرور والكذا، لكن هو صدام ناوي ناوي مستضعفك وخلاص يبي ينهب الديرة كلها، ولا عنده يعني تلمح لعواقب الأمور، أول ما أضر نفسه إذا لم يكن عون من الله فأول ما يقضي على المرء مكره كيده. فدارت الدائرة عليه وهزم وأزال الله حزبه البعثي الشركي الكفري. فلما تجي عدو جوك وقاموا يصيحون علينا الأخوان المسلمين وغيرهم شو اسمه ما يجوز استعانة بقوات وكذا، هذا حنا يبقى ما نرضى بتدخل الأجنبي ولا ودنا ولا كذا، لكن اضطررنا إليه وعجزنا ما خلينا شيء من الوسائل التي يعني نجنب بلدنا والمنطقة الحروب إلا وسلكنا. عدو الإسلام هو اللي أعان على هذا اللي صار. نعم.
أحسنكم. يقول السائل: هناك دعاة مشهورين لهم أتباع كثر يقولون أن حزب أردوغان يقدم الإسلام الصحيح، ما نصيحتكم لهم وكيف نتعامل معه؟
والله شوفوا يا أخوان، حنا ما نعادي شخص لمجرد شخص أو حزب، حنا والله ودنا أن تركيا تصير يعني بلد إسلامي وعلى العقيدة الصحيحة، والله ودنا. وترى حتى أردوغان يوم جو اللي شو اسمه يقربون عليه الحكومة فزعت معه السعودية، فزعت معه السعودية، والملك سلمان حفظه الله بارك فيه أصدر بيان أيضا يعني موقف رسمي للدولة السعودية في نصرة أردوغان ودولة أردوغان من الانقلاب. والكويت أميرنا ترى قبل أسبوعين رايح تركيا ومجتمع مع أردوغان وموقع معه اتفاقيات لدعم اقتصاد تركيا. كلنا ندعم تركيا لتصير دولة إسلامية مهيم دولة تركية ولا علمانية، وأن تصير أيضا يعني مناصرة للتوحيد، لأن الحين تعلموا وقاموا يفهمون من أول قبل شحنوهم هذه الغلات الصوفية على غزو الدرعية. هذا في شيء آخر ما ود تضيع هويتك، أنت دولة مسلمة، ما أنت بدولة أوروبية مستذبح إلا تصير في الاتحاد الأوروبي. تعامل مع الكفار على مقتضى ما أمرك الله عز وجل به، لكم دينكم ولي دين، وحكم الشريعة واترك عنك المناورة بالشريعة. هذا منهج إخوان ما هو بزين، ترى المناورة بالشريعة استفتحوا عن الناس بالخلافة ويلا مسكوننا عشان احنا نحكم الشريعة، وهم كانوا يهيئون الأجواء لتعطيل الشريعة الحرية قبل الشريعة. فلا تقول لهم ترى إذا ما تخلونا نظام اتحاد أوروبي نرد عقوبة الإعدام، تبي تقيم الحدود لأن شرع الله أمرك الله عز وجل، لا تقعد تسوي لها يعني ابتزاز سياسي واقتصادي أوروبي. بعدين ترى روسيا تجي تحالفها وقت اللي أبادت حلب ودمرت حلب وأبادت الشعب السوري، أفعى كذا يا أردوغان. والله ما ودنا أن يصير مواقف هكذا. فهذا اللي تجي خرع قبل تبدأ عاصفة الحزم كان عندنا في الرياض وقال أنا مع السعودية وكل شيء، عقبها بشهر أو ثلاثة أسابيع راح إيران. هاي خرع باكر صجية مع إيران بعد ما تدري وين نجس ويانا ولا وياهم أو على ما قالوا يستفيد منا ومنا. قو قلبك يا أردوغان وحكم شرع الله، من شرع الله. واتفاقيات العسكرية مع إسرائيل الغيها، شنو يتدرب الطيار الإسرائيلي في تركيا بعدين يروح يقصف غزة؟ ألغي اتفاقيات هذه الصجية، مو تسوي رحلة الأمل يعني باخرة وتبي تروح الغزة يعني تبي توصل لهم أكل ومقادر وكذي وانت قاعد تدرب الطيار الإسرائيلي يقصف غزة. أتمنى والله لتركيا يعني فيها يعني قدرات ضخمة أن تحكم الشريعة وأن يعني تأتلف مع السعودية وتتعاون معها على الخير، وأنها أيضا يعني خلاص يبقى وش أعظم من تولي الله عز وجل، أنك على ما قالوا تساوم على عقوبة الإعدام فقط، طبعا مو باقي أحكام الشريعة بس الإعدام، ها عشان مناورة سياسية أو يمكنهم قايلين له بعد شيء أكثر منها، تبي تنضم الاتحاد الأوروبي أصدر قرارات منع كذي ومنع كذي ومنع كذي ومنع كذي. عندك من الاقتصاد والخيرات ما يجعلك من أقوى دول العالم اقتصاديا، بس حكم الشريعة ترى مو الفلوس كل شيء. الاقتصاد القوي لا شك أنه من أسباب يعني سيادة الدولة وقوتها. الله يهديهم.
أحسنكم. يقول السائل: هل يعتبر عضو مجلس الأمة ولي أمر؟
هذا ولي الأمر اللي هو ميرنا الشيخ صباح اللي بايع الشعب وأهل الحل والعقد. نعم.
أحسنكم. يقول السائل: ما علاقة الأفكار والهواجس والوسواس مع بداية الالتزام؟
الشيطان كل ما أراد الإنسان أن يعني يقبل على الله عز وجل يجلس له مرصادا له يضله ويعني يصد عن الإقبال على الله عز وجل. فالاستعانة بالله في عبوديته وفي طاعته وفي الإنابة إليه تعين على الإقبال على الله تبارك وتعالى.
يقول السائل: هل صدام ختم له بخاتمة حسنة كما يدعي البعض؟
جاوبنا عن هذا السؤال.
يقول:
لما كفر بالبعثية يا أخوان، هذا ما حقق التوحيد.
أحسنكم. يقول أحد المنتسبين إلى السلفية أن من النصيحة عدم التحذير من الأحساب الضالة، بل من النصيحة العمل معهم ونصيحتهم بالسر.
هذا مو من السلفيين، هذا من المبتدعين معهم.
يقول السائل: أحسن إليكم شيخنا الكريم.
أو هذا مرجع يسوي بين السنة والبدعة.
أحسن إليكم. يقول السائل: شيخنا الكريم، الدعاة وطلب العلم وطلاب العلم الذين سجنوا في المملكة السعودية، هل نجتنب السماع لهم والحضور عندهم جزاكم الله خير؟
هل إيش؟
هل نجتنب السماع لهم والحضور عندهم جزاكم الله؟
والله يا أخوان، ترى الناس يوزنون بالكتاب والسنة، أنتم تعرفون بعض من السجن ضال، وكان سجنه خير تلهم قبل خيره للوطن وللشعب، ربما كان جرى بسبب حرب أهلي، وعلى شنو ضال في عقيدته، ما يدري للحين الدولة الخمينية كان هي على باطل ولا
سائلكم. يقول السائل: شيخنا الذي يقول لا يصلح للكويتيين حفظ القرآن، هل هو مبتدع يعامل معاملة أهل البدع وجزاك الله؟
هذا شر عظيم، يشب العلماء السعودية كلهم بلا استثناء. يقول علماء السعودية بعد الإمام عبد الوهاب ما يسوون سلفيتهم لا تتجاوز أنوفهم، ما استثنى كلهم. هذا أظنهم من عجب وغرور فيه، وعلى شيء أنا غير سنة أسمع محاضراته وقرأ كتب ماكو شيء كلها حشو. وبعدين يقول ما في فرق بين الإخوان والسلفيين، يقول ما في فرق بين الإخوان والتراثين، وما في فرق بينك وبين الإخوان لأنك من الإخوان. كان عاوز يقتل مليون مصري عشان مرسي، الحين مرسي يقول لي ما في فرق بين النصراني والقبطي، بس فرق ميكانيكي. شوف أنا أقول لكم الإخوان الشمال حتى العقيدة خلوها ميكانيكا. ديناميكي ولا ميكانيكي؟
ديناميكي.
شفت الشغل؟ فرق بين عقيدة التوحيد وعقيدة التثليث. لا إله إلا الله شريك له، له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسنكم. يقول السائل: حفظكم الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم الأشر والبطر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نرجو من فضيلتكم بيان معنى الحديث وما هو داء الأمم.
داء الأمم الحسد ولا لا؟ مبتدأ في لفظ الحديث. على كل حال البطر ممنوع، ومجاوزة الحد سواء في مطعوم أو غيره يعني هو كله غلو ممنوع. إياكم والغلو، فإنما هلك من كان قبلكم الغلو.
يقول السائل بارك الله فيكم: أني كرهت الدخول للمسابقة لأني لا أعلم أدخلت لله أو للجائزة أو للسمعة، فهل فعلي صحيح؟
أي مسابقة؟ تحفظ القرآن؟ ما اختبر يعني؟
أي ما دخل، قال أخفت.
اجعل نيتك لله، جزاك الله خير، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه.
يقول: وهل تدخل في طلب الدنيا بما يبتغي به وجه الله؟
لا لا، حفظك للقرآن يبتغي وجه الله عز وجل، العبودية لله في حفظه وفي التدين به وفي تعليمه والعمل به. نعم.
يقول السائل: جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، متى ينصح طالب العلم بالانكباب على قراءة كتب ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من العلماء المتقدمين؟
والله كتب شيخ الإسلام وكتب ابن القيم ما فيها صعوبة، من أول ما تطلب العلم اطلبها مع كتب ابن السعدي وابن عثيمين. هناك مواضع في بعض المسائل هي يعني المسائل في نفسها يعني فيها يعني صعوبة من جهة أنها من مسائل المتكلمين والمعتزلة والجهمية، وشيخ الإسلام يرد عليهم يعني مثل تسلسل الحوادث وكذا. بداية طلب العلم أنا أنصحك تقرأ في الأمور هذه، يبدأ به المختصرات في العقيدة ثم المتوسطات ثم المطولات. نعم.
جزاك الله خير شيخنا.